السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الزكاة تحت باب صدقة التطوع. لكن قبل أن نشرع في هذا الباب، فإننا نصدر بمسألة يترتب عليها أحكام متعددة في صدقة التطوع. نعرض المسألة بسؤال، وهو: هل في المال حق سوى الزكاة أو لا؟ أي هل أوجب الله علينا إنفاقا في غير الزكاة المكتوبة، أم أن الزكاة الواجبة هي الواجبة علينا فقط وما سواها يعد من التطوعات؟ القضية على خلاف بين العلماء. الجمهور يقولون لا حق في المال سوى الزكاة، هذا مذهب الجماهير، لكن على تفصيلات عندهم، فقد أوجبوا حقوقا بعينها. هناك مواضع قال فيها العلماء بالوجوب، وجوب الإنفاق وليست من الزكاة المكتوبة. وذهب فريق من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن في المال حقا سوى الزكاة. طيب، دليل الفريق الأول قالوا أدلتنا ما ورد في الصحيحين، أن رجلا أتى من أهل نجد ثائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، فجاءت المسألة عن الإسلام، مسألة عن الصلاة، ثم قال: والزكاة؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا دليل واضح. وعلى نفس المعنى أبقى حديث أخرى، كما ورد في حديث القلي، قال في الحديث: ما أديت زكاة فليس بكنز. فدل على أن الواجب إخراج زكاة الناس، وما سوى ذلك فإخراجه تطوع وليس واجبا. لكن الجمهور لهم استثناءات وافقوا فيها الفريق الثاني على إيجاد إخراج بعض من المال من غير الزكاة الواجبة. قالوا: ودليلنا على ذلك ما يلي: قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وجه الدلالة أنه ذكر بعد هذا التفصيل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقبلها: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فدل على أن في المال حق، فقيد أمر الزكاة ثم أوجب بعد ذلك إنفاقا في غير زكاة المال. وأيضا قوله تعالى: آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ولا تسرفوا، قالوا في الآية دليل على أن عند الحصاد إخراج بخلاف الزكاة الواجبة. لما؟ قالوا بدليل قوله تعالى: ولا تسرفوا، لأن الزكاة الواجبة لها نصاب وقدر معروف ومحدد، فلا يقال في الإسراف إلا في غير الزكاة المفروضة المعينة. فدل على أن الإخراج هنا أيضا يشمل نوعا آخر من الزكوات الواجبة، بدليل أن الآية في سورة الأنعام وردت العصر المكي وليس في العهد المدني. وفي العهد المكي لم توجب الزكاة، لم تكن واجبة، فدل على أن الآية هنا إنما وردت في نوع من الزكاة الواجبة بخلاف زكاة المال. كذلك في زكاة الحيوان والماشية هناك حقوق بخلاف ما وجب في الزكاة عليها. قلنا أن الأنصاب معروفة، أنصبة معروفة، فعند الزكاة الماشية إذا كان غنم أو بقر أو إبل كل له نصاب وله جنس في الإخراج، لكن أتت أدلة تدل على إخراج أمر من زكاة الماشية على خلاف ما ورد. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري: وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطعه بأظنافها وتنطح بقرونها. قالوا قال: ومن حقها أن تسلب على الماء، ومن حقها أن تسلب على الماء. يعني هذا وعيد، الوعيد على ماذا؟ على منع الزكاة الواجبة المقدرة أم على نوع آخر من الزكوات؟ حلب الماء هو ده النصاب. أما زكاة الغنم على دين في إخراج لبن فيها؟ ما فيها إخراج لبن، وإنما إخراج على كل 40 شاة. لكن هنا قال في حق ثاني وهو أن تحلب على الماء. فقير معد عليه وهو عنده الماشية بترعى وتشرب، إذا يحلب ويقضي هذا المحتاج، يحلب ويقضي جيرانه، فصارت المال حق هذا في الماشية. كذلك استدل بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال المفسرون: الماعون إعارة القدس والدل والمليحة وأشباه ذلك. واحد عايزين نفاس سكين يذبح مثلا حد خوف يعني، ولا معدة مش مراته ولا حماته، ها إعارة أن يذبح شيئا، كف شيئا من الأمور التي تعارف الناس عليها لا ينبغي أن تمنع. فإذا منع ذلك صار معاقبا لأنه قال فويل. هل يتوعد على عمل من النوافل ولا من الواجبات؟ من الواجبات. إذا فصارت المال حق آخر سوى المال الذي أوجبه الله تعالى علينا. كذلك في الضيف، الضيف إذا نزل عليك له حق واجب مكتسب ليس تفضلا منك عليه، وإنما أصبح أمرا واجبا لزاما عليك أن تكرم الضيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: الضيافة 3 أيام وما زاد فهي صدقة عليه. فالجائزة أن يكرم في أول ليلة في النزول، ثم إكرام بعد ذلك ولا يلزم أن يكون على نفس الإكرام الأول، ثم إن زاد على 3 كانت صدقة منك عليه. يعني في 3 أيام أصبح أمرا مستحقا لك. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزلتم بقرى قوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا لم يضيفوكم، إن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. قل له: عايز ده واجب، واجب عليك. كيف لا تكرم؟ كيف لا تطعم؟ كيف لا تعطي؟ اذا صار حقا ويأتم صاحب البيت اذا لم يضيف ضيفه. فاتوا بهذه الادله وقالوا: نعم، فاذا احتاج المسلمون من غير زكاه المال اعطوا، ان نزلت النازله وجب على المسلمين ان يرفعوا النازله. إن مر عليك فقير وأنت قد دفعت زكاة المال وقد احتاج إلى المال وجب عليك الإعطاء إذا تيقنت حاجته. إذا هناك نوازل كوارث بلايا مصائب صارت متعلقة بالمسلمين كالدية، عندما يقتل رجل يأتي أهل القتيل يجمعون الدية من أموالهم وسميت العاقلة عاقلة لأنهم يعقلون الإبل في مواطنهم، فأهل أصحاب القتيل يجمعون المال ويعينونه على ذلك. نفس القضية، أصبحت المال حقوق مش حقا واحدا بخلاف الزكاة الواجبة، فإن نزلت نازلة وجب على الأثرياء وأصحاب الأموال أن يدفعوا من أموالهم أمرا واجبا وليس نافلة، وهذا الذي جرى عليه عمل الناس. فكان إذا حلت نازلة أعطى الغني الفقير، وافى المسلمون بعضهم بعضا، تعاونوا على البر والتقوى، فصارت المال حقوق بخلاف أمر الزكاة. هنا بقى مسألة متفرعة على هذه القضية، هل من هذه الحقوق أمر الضريبة، الضرائب التي تؤخذ من الناس، هل هي حق لازم على العباد ومكتسب للدولة أو هو مكس محرم؟ أولا نأتي على الأحاديث النبوية بتنهى عن المكس وتتوعد الناس. ايه معنى المكس؟ هي الضريبة التي تؤخذ جبرا من الناس، المعشرات التي تجمع من أصحاب الأموال بالمظالم، المرأة التي زنت أقيم الحد عليها فلعنها بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. يعني تشبيه بإيه؟ بواحد إيه؟ يعني شديد في المعصية، لو تابها صاحب مكس، يعني ضرب المثال، مثال بمين؟ بواحد يعني ايه؟ فعل المظالم والذنوب. نعم لا هو الحديث فيه صح مكتب، الحديث الثاني لكن في اسناده ضعف، قال يدخل الجنة صاحب مكس الذي يجمع بالمظالم. طيب الضريبة هي مكس، حرام أن تعطى للدولة، حرام أن يدفعها الناس أو لا، على تفصيل عند العلماء، فلم تمنع على الإطلاق ولا تباح على الإطلاق، وتثبت في ذلك الفوارق العظيمة بين الضريبة والزكاة. الضرائب حاجة والزكاة حاجة ثانية، ولذلك نص العلماء على عدة فروق بين الضريبة والزكاة. زي ايه؟ اولا فروق في المسمى، في اصل التسمية دي اسمها ايه؟ زكاة. والثانية ضريبة، ايهما احب للنفس بغض النظر عن دفع الضريبة؟ الزكاة. ليه؟ فيها معنى التزكية، فيها معنى المغفرة، فيها معنى تطيب القلب، تطهير. أما الضريبة فتؤخذ عروة، كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة، فهو شيء مضروب عليك شئت أم أبيت غضبا عنك، فصار هناك افتراقا في الاسم. طيب يا أول حاجة. ثانيا الوجهة، وجهة الزكاة عبادة، ثم هي ضريبة في ذاتها، فصارت عبادة يدفعها العبد يزكي نفسه يتقرب إلى الله بهذه العبادة، وفي ذاتها ضريبة تؤخذ من الغني وتعطيه الفقير مواساة. أما الضريبة فلا يشملها المعنى الأول، ما هي إلا أموال مأخوذة من الناس لا تعلق للعبادة بها، وما تقرب الناس بها لله تبارك وتعالى لأنها مأخوذة جبرا، اختلاف كبير. ثالثا الأنصبة. ففي الزكاة نصاب معتبر، إذا بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة. أما الضريبة هل فيها النصاب؟ لا. وعندك محل وحاطط فيه كرتونة كاراتين وشيبسي أخذوا عليك الضريبة، لكن في الزكاة لا زكاة عليك، لأن المال ما بلغ النصاب. فالزكاة قانون محدد حدده رب العالمين، لكن البشر إلى اليوم لم يستطيعوا تحديد النصاب في الضريبة. يروح موظف الضرائب يبص بصتين، شاف المحل مليان زباين يكتب 10,000 جنيه، راح مرة تانية المحل فاضي 5,000 جنيه، خلاص تقدير ذاتي لا علاقة له بالصحة. أما في شريعة رب العالمين فهذا النصاب واضحا، يروح المصدق عنده كم غنم؟ 40 هدة واحدة، 5 جنيه هدشة، فنصاب محدد وصاحب المال يعلم ما عليه. لكن انت جالك الموظف ربنا يسترها يحط لي قد ايه، انت ما تعرفش حتى بالمزاج، فجيب لي كفته وكباب وتعمل شيء عشان المزاج يتظبط ويحط لك ايه نصاب قليل، لان الامر صار موقونا للانديدة. وهذا يدل على ان القانون الوضعي قانون كافي ويخضع لنظام واحد. اما في الزكاة فالنصاب محدد واضح. طيب الاختلاف الرابع الثبات. الزكاة امرها ثابت لا يزول بزوال الانظمة، اتشال الريس حط الريس الزكاة هي الزكاة. اما الضريبة ياتي زعيم يقول خلاص عفونا عنكم هذا العام عن الضريبة، نفرح، لكن لو قال عفونا عن الزكاة نقول لا يجوز لك ان تفعل ذلك، فليس من حقك. ففي ايه؟ في ثبات في قضية الزكاة. أما الضريبة فهي في متناول الحكام، ربما رفع ربما خفض. خامسا المصارف. مصرف الزكاة على خلاف مصارف الضريبة. المصارف في الزكاة كام؟ 8. أما في الضريبة فهي أوسع. وباب المصارف هو الذي دعا بعض العلماء يجيز قضية الضريبة في المصارف. ليه؟ قالوا لأن مال الزكاة ينفق في مصارف 8، فالدولة محتاجة لمصارف غير هذه المناطق، خدمات العامة، الكبالة، إعداد الجيوش وغير ذلك من النفقات، هذا ليس داخلا في مال الزكاة غالبا. فمن أين اشترى المال أو اشترى السلاح؟ من أين تمهد الطرق؟ من أين تضع كما يكون البنية الأساسية؟ هذا كله يحتاج إلى مال، فالمال من الضريبة. طيب هنا في إشكال. طيب من الكلام ده كله كان التدخل حادث في الزمن النبوي، فلماذا لم يفرضه رسول الله على المسلمين؟ ها؟ اعتراض وجيه مش كده؟ نقول نعم لم يفرض. لماذا؟ لأن شريعة الجهاد كانت قائمة، فعندك خراج وعندك جزية وعندك عشور، أموال بتأتي من الجهاد وفي غنائم، فالأموال وثيرة بسبب قيام الجهاد. لذلك حتى نقول تلغى الضريبة، في المقابل لابد أن تقوم سوق الجهاد، هو ده الحل الوحيد لإلغاء الضريبة من البلاد، هو ده أسلم منطق يأتي منه المال. فإذا جاهلت الأمة أتت الغنائم، ثم دفع أهل الجزية المال، والمال فتح على الصحابة لما قاتلوا فأخذ الجزية، أتاهم مال البحرين ومن الجزيرة العربية ومن البلاد والهدايا والإنسانيات، كل ذلك أتى بعد قيام الجهاد. طب إذا لم يكن الجهاد، ربما احتاج الولاة إلى مثل هذه الأموال حتى تكون ضرورة. فالذي جعل بعض العلماء يبيح أمر الضريبة بعض القضايا العقلية، قالوا الدولة تحتاج إلى إنفاق، والزكاة لا تغطي هذا الإنفاق إلا في المصارف الثمانية، وفي غيرها الدولة في احتياج. والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، وتقول رعاية المصالح، وتقول ما لا يتم من الواجب إلا به فهو واجب، قواعد معينة. طيب، لكن عندما أباح العلماء أمر الضريبة هل أباحوه على الإطلاق؟ لا، قالوا إذا تباح الضريبة بشروط وضوابط، تباح بشروط وضوابط. أول حاجة، أول شرط في جواز الضريبة، أولا أن تكون الحاجة حقيقية للمال، الحاجة حقيقية للمال، يعني فعلا الدولة محتاجة لهذا المال في إنفاقها على الأمة. ومعنى الاحتياج أي خرجنا عن النافلة، إنما صار الأمر لازما، فإذا لم يدفع المال فسدت أحوال المسلمين. فشرط في الاحتياج أن يكون لازما شديدا، ليس احتياجا هينا. طيب، ثانيا أن تؤخذ الضريبة بالعدل وأن تقسم بالعدل، فيولى على الناس أهل الشورى من العلماء والخبراء، توضع أنصبة لأخذ هذه الضريبة بما لا يتعارض مع مصالح الناس، فلا نشق على الناس يأخذ الضريبة ولا يزاد عليهم بقدر الحاجة، إنما يؤخذ منهم على قدر الاحتياج بما لا يتضرر المسلمون. طيب، خدنا، فإذا أنفقنا بالعدل، يعني أخذ بالعدل وإنفاق بالعدل، فلا ينفق المال في غير حله، وإنما يوضع في مصارفه التي أعلنت. هناخذ الضريبة لأن الطريق الفلاني محتاج يعبد، خلاص ماشي. ناخذ الضريبة لتوصيل المياه للقرية الفلانية، ماشي. ولا يزاد، يعني أخذ بالعدل وإنفاق بالعدل. ثالثا، أن تنفق الضريبة على مصالح المسلمين وليس على معاصيهم، يعني لا يجوز إنفاق الضريبة على المعصية، وهذا خلل وقع. الآن تؤخذ الضريبة من الراقصة وتنفق على الكبائر، كل يوم ينزل طبعا.